المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع. الموسيقى السيمفونية للدكتور حسين فوزي. هذا الكتاب لم ينقل عن الكتب، وإن استعان صاحبه باطلاع واسع على أمهاتها، وإنما هو نتيجة خبرة بالموسيقى السيمفونية تمتد إلى أكثر من 30 عاما متصلة في عواصم الموسيقى: فيينا وباريس ولندورا وبرلين وميونخ وسالزبورغ، وإلى محطات الإذاعة الهامة، وخبرة الممارسة عزفا ودراسة للأصول. يقدم الدكتور حسين فوزي هذا الكتاب خصيصا إلى الشباب ليجتذبه ويهديه إلى تذوق الموسيقى السيمفونية، وليوجهه في طريق الفهم الصحيح لموسيقى الحضارة. وقد حاول به خلق أسلوب في النقد الموسيقي، كما فتح به نافذة على هذا العالم السيمفوني الفسيح ليرى خلالها بعض ذوي الحس المرهف والنفوس الغنية ما يشجعهم على المضي في استكشاف أرجائه. القسم الأول: معالم الطريق.
أنا بحاجة في هذه الخطوات الأولى إلى تعبيد الطريق نحو فهم الموسيقى الغربية، فثمة وهم قام في أذهاننا وطالت إقامته بين ظهرانينا، نشأ عن محاولة يقوم بها بعض ذوي العقول الراكدة تهدف إلى إفهام الناس بأن الموسيقى الغربية لا تتفق مع ذوقنا ولا هي من تقاليدنا، ألفها الغربيون للغربيين. وواجبي في هذه الصفحات أن أبدد هذا الوهم. فمن الناس من يخلط بين أغاني الحانات والشوارع الأوروبية وبين المؤلفات الموسيقية العليا التي تتبوأ في الحياة الأوروبية مكانتها الرفيعة إلى جانب الأدب وفنون التصوير والحفر والعمارة، وتقوم عليها في بلاد الحضارة ثقافة الرجل المتحضر أيا كان وطنه ونشأته. وليست هذه الموسيقى في متناول عامة الناس حتى في بلادها، لأن الغربي لا يرقى إلى فهمها وتذوقها إلا مزودا بثقافة طيبة وتدريب معين. وحفلات موسيقى سيمفونية في الغرب لها جمهور خاص غير جمهور الحانات والأغاني المبتذلة، بل هو نخبة النخبة من مرتادي دور الأوبرا والباليه. فليس مما يعيبنا أن نظل إلى اليوم في غالبيتنا غرباء عن هذه الموسيقى، ما دمنا بحاجة إلى تعرف الطريق السوي إلى فهمها وإدراك مداها ودلالاتها، ولا سيما أنها أحيطت في بلادنا بسياج من الأوهام والغموض. ومن الأوهام الشائعة هنا أن الموسيقى الغربية موسيقى وصفية ليس غير، تؤدي بالألحان وظيفة المصور والشاعر في إبراز صور للمرئيات كالسحاب والغاب وغروب الشمس وطلوع القمر. وهذه الموسيقى الوصفية معروفة في ألحان الغرب، وفي الصفحات التالية أمثلة عظيمة نقدمها لهذا الضرب. ولكن يتعين علينا أن نفهم بأن الموسيقى ذات البرنامج الوصفي ضرب من التأليف الموسيقي بدأ متأخرا جدا في التطور، وكان واحدا من مظاهر الرومانتيكية في الموسيقى. ولن نبلغ شيئا في فهم الموسيقى السيمفونية إذا استمعنا إليها دائما بفكرة أنها تنقل إلينا صورا مادية، فالموسيقى في صميمها لغة خاصة يؤلفها الملحن بشعوره وعقله معا، وينصت إليها السامع بشعوره وعقله على أنها فن لا حاجة به إلى الاستعارة من الفنون الأخرى وسائلها أو أغراضها، ولا هي تعنى بتقليد الطبيعة ما دامت تستطيع بوسائلها الخاصة أن تثير نفوسنا وتحرك عقولنا بمثل ما يحركها الجزل من الشعر والمنظر الجميل أو صورته الفنية. وربما أثار ذكر العقول هنا استغراباً، فلم يتعود أغلبنا أن يقرن الموسيقى بالعقل، إذا أخذنا الموسيقى على أنها دغدغة للشعور مقصورة على بعث الحنين والصبابة في الأفئدة. لكن الموسيقى موضوع هذه السطور أعمال فنية رفيعة جداً لم يؤلف من أشباهها الكثير على مدى الأجيال، وهي بحاجة إلى فهم أساسي لوسائلها وأهدافنا، يقتضينا أن ننصت إليها في انتباه كامل حتى نستطيع بعد شيء من الجهد الفكري أن نفاذ إلى صميم جمالها الوجداني. وقد يبدو هذا صعبا لمن اعتاد الاستماع إلى الموسيقى في حالة سلبية، تاركا الألحان وحدها مهمة حمله على أجنحتها في طراوة ورقة، وكأنه المضطجع بين الحلم واليقظة وسط فلك ينساب بين الضفتين. فالموسيقى عند هذا وأشباهه محض شعور بالنغم، وهي حالة نعبر عنها بكلمة الطرب في معناها الضيق، لأن المطرب بمعناه الواسع شعور مترامي الدروب، وهو أساس الحاسة الفنية. فأنت تطرب لنغمة كما تطرب لمشهد مسجد أثري، أو لسماع شعر المتنبي، أو قصيدة روميو يشنف بها سمع جولييت في طنفها. والطرب الذي تثيره الموسيقى الغربية هو هذا الطرب بمعناه الفني العميق، ولكن بلوغه يطالبنا بفهم وسائل هذه الموسيقى وإدراك أغراضها حتى تكشف لنا عن جمالها الفني الذي يقارن، كما أقول وأكرر، بالعمارة المتناسقة والقصائد الكبرى وبالصور والتماثيل الباقية على مدى الأجيال آثاراً خالدة للإنسانية العليا. والموسيقى الغربية تعتمد على عناصر فنية غريبة على آذاننا، لأن إدراكنا الموسيقي يقف عند حد النغم الميلوديا والإيقاع ريثم، فإذا حاولنا متابعة الموسيقى الغربية ضايقنا أن لا نسمع فيها اللحن واضح النغم دائما بادي الإيقاع، وإن تبيناه لحظة سمعناه في اللحظة التالية يختفي تحت سيل منهمر من نغمات أخرى، فإذا خرج من معمعانه ظهر لنا في لبوس جديد ليغيب من جديد. معذرون إذن ونحن نحاول التقرب إلى هذه الموسيقى، فإذا بها تبتعد عنا أو تحاورنا وراء مشتبك من النغمات لا نعرف لها رأسا ولا ذنبا. ونحن اعتدنا أن نبدأ اللحن عند ألف تتبعها باء ثم تاء وهكذا، والأقصى أن نتابع اللحن في تسلسل أبجد هوز، ثم إننا نعرف في موسيقانا لحنا أو خانة يتبعها تسليم، فلحنا آخر يعود بعده نفس التسليم. حكاية واضحة بسيطة الخطوط، جمالها في هذا الوضوح وهذه البساطة وفي حلاوتها المستمرة من البداية إلى النهاية. والتأليف الغربي على النقيض من هذا، يأبى أن يصوغ موسيقاه كالعقد المنظوم، نغمة حلوة إلى جانب نغمة حلوة، ولا يرضى إرسال النغمة في الفضاء وحدها لأنها ترن في أذنه فارغة مفلطحة، وهو يريدها ذات أبعاد ثلاث أو أربع لتنطلق في الفضاء الصوتي طولا وعرضا وعمقا، كما تتحرك في الزمان فيرسل حولها وفي إثرها نغمات أخرى تسندها وتحوطها، تؤكد إيقاعها أو تعكسه، وتخالفها أو تعارضها، طبعاً لما يعرف اصطلاحاً بالهارمونية، أصول تآلف النغمات. ولا يمكنك أن تحس بالموسيقى الغربية الرفيعة إلا أن تعود أذنك هذا المجموع من الألحان ويعزف في وقت واحد، كأنه الحمام ينطلق من أقفاصه في الفضاء دفعة واحدة. والموسيقي الغربي ليس بحاجة إلى أكثر من جملة موسيقية أو جملتين ينشئ منهما مقطوعاته الكبرى، فهو يعتصر من اللحن ممكناته الموسيقية فيأخذ في تحويره وتشطيره ثم إعادة تركيب أجزائه في وضع جديد وتصويره من مقام إلى مقام مع تغيير إيقاعه، وقد يعود إليه في سماه الأول، لكنه حريص في التحوير والتصوير أن يحيطه بعدد من النغمات تؤلف معه مجموعات هارمونية تقبلها الأذن. هذه المجموعات تختلف في كل مرة عن سابقتها، فهي تؤكد مقام النغم آناً وتعد الأذن لتصوير النغم آناً آخر، أو هي تمهد لتحول الإيقاع فتخفف من ضرباته أو تعاكسها بضربات أخرى، وبذلك يتاح للموسيقي أن يخلق من لحن بسيط مؤلفاً كاملاً نبت من اللحن الأساسي، كما تنبت جذور الزرع وسوقه وأوراقه من البذرة الصالحة. هذا إذا كان الموسيقي يؤلف لآلة واحدة كالبيانو أو لمجموعة من الآلات كالرباعية الوترية. أما إذا كان التأليف للأوركستر فقد تفتحت الآفاق أمامه، إذ يعهد إلى كل مجموعة من الآلات بنصيبها من اللحن الأساسي وتحولاته، فتتلون ألحانه بألوان جديدة تبعاً للخصائص الصوتية للآلات المختلفة مجتمعة أو متفرقة. هذه المجموعات الأوركسترالية إن عزفت معاً فهي لا تغني لحناً واحداً، وإلا فما هي الفائدة من أن أحشد 50 أو 100 موسيقي على اختلاف الآلات التي يوقعون عليها ليؤدي الجميع ذات النغمة في وقت واحد؟ إنما تقوم كل مجموعة بدورها في النظام العام وتتداول النغمات والإيقاع بين الخفة والشدة حتى تشاد من مجموعها تلك المنشآت الموسيقية العظيمة التي تعرف بالسيمفونية.
Thank you.
الكونترابانت والهارمونية.
نشأت الموسيقى الأوروبية الرفيعة وتطورت في 600 سنة الأخيرة، فلا الحضارة اليونانية ولا الرومان ولا الحضارات الشرقية كانت ذات أثر في نشأة هذه الموسيقى ولا في تطورها، فهي المخلوق الفذ في الحضارة الغربية لم تظهر في أي حضارة أخرى. أساس تركيبها الغريب لا يعرف إلا نادراً جداً في الموسيقات الشعبية حتى الأوروبية منها. مداره الغناء والعزف من طبقات مختلفة في وقت واحد، والمعروف في كل الشعوب أن المغنين إذا أنشدوا اللحن معاً فإن صوت الأطفال والنساء يرتفع بطبيعته على صوت الرجال بمقدار 8 نغمات أو ما يعرف بالأكتيف الجواب، لكنهم جميعاً ينشدون في صوت واحد نفس النغم، الرجال في الطبقة المنخفضة والأطفال والنساء في الطبقة العالية. والظاهرة العجيبة في نشأة الموسيقى الغربية الحضارية هي أن يغني المغنون أو يعزف العازفون من طبقات مختلفة لا يكون الفارق بينها الأكتيف وحده، أي 8 درجات السلم الموسيقي، بل عدداً من درجاته أقل من هذا أو أكثر. حدث هذا في أوروبا منذ القرن العاشر أو 11، ولم يكتشف بعد مصدره وأصله تماماً. ثم تطورت قوة الابتكار والاختراع وتكييف الأصوات حتى بلغت بالموسيقيين أن يؤلفوا اللحن والمنشدين أن يغنوه من نغمات مختلفة وإيقاعات متقابلة في نفس الوقت، فيغني الواحد لحناً يذهب به صعداً ويغني زميله لحناً مقابلاً ينزل به خفضاً، وهكذا يتوالى اللحنان في حركات مضادة حتى يلتقيا في النهاية أو الختام الموسيقي عند تآلف واحد أساسه قرار السلم. ونظم هذا التركيب لصوتين وأكثر على أسس فنية دقيقة تعرف باسم الكونترابونت، أي أصول التقابل الصوتي، على أن مجرد تقابل الألحان من طبقات مختلفة اقتضى تنظيماً جديداً يعرف باسم الهارمونية، أي أصول التآلف الصوتي.
تبسيط السلالم الموسيقية.
كانت الموسيقى الأوروبية في نشأتها غنية بالسلالم، أي المقامات، ورثت بعضها عن اليونان وبعضها عن الكنيسة الشرقية وأكثرها من الموسيقى الشعبية، وكانت في ذلك الوقت شبيهة بما عليه الموسيقى الشرقية حالا من تعدد المقامات، بحيث يختلف كل مقام عن الآخر في الأبعاد التي تفصل بين نغماته. لكن سنة التطور في هذه الموسيقى فرضت على الموسيقيين تنظيم المقامات بطريقة تجعل تقاربها وثيقاً واتصالها منطقياً، بحيث يمكن للملحن الانتقال بينها كلها بوسائل سهلة أو صعبة، ولكن الأذن تألفها على كل حال. فهو يبدأ اللحن من مقام وينتقل به وبتحويراته من مقام إلى مقام تبعاً لوحي قريحته ومشاعره، فلا تحول الحوائل بينه وبين هذا التنقل مهما تباعدت هذه المقامات. ثم هو يعود إلى المقام الأول إما في نفس الطريق الذي اتبعه أولاً أو يتخير طريقاً آخر. وجاءت الآلات ذات النغم الثابت كالأورغن وأسلاف البيانو وفرضت على الموسيقيين تبسيطاً جديداً في السلم بطريق التنازل عن خلافات بسيطة بين نصف المقام في الارتفاع ونصف المقام التالي له انخفاضاً. ولا شك أن الموسيقى الأوروبية فقدت في عمليات التبسيط المنطقي ثروة من الألحان الفردية المؤسسة على المقامات الملغاة، ولم يبق لها في حقيقة الأمر سوى ديوانين يصور كل منهما على 12 مقاماً، بينما احتفظت الموسيقات الشعبية ومنها الموسيقى الشرقية بمقاماتها الكثيرة وبالتقسيمات المتعددة لكل درجات السلم فيها من أرباع النغم وأثلاثه وأخماسه، أي أن ألحانها ظلت على بدخها وغناها الميلودي، في حين تجردت أختها الأوروبية من الكثير من حليها.
حساب الكسب والخسارة.
لكن حساب الخسارة يقابله حساب الكسب الذي حققته الموسيقى الأوروبية بعد تجردها، نتيجة لحل إشكال المقامات والآلات ذات النغمات الثابتة الأورغون وأسلاف البيانو. كسبت أولاً وسيلة التنقل بين المقامات، وهذا يساعد على التصوير الوجداني ويجعل المقطوعة الواحدة تتمشى بين مختلف المقامات، وفي هذا إفساح كبير لمجال التعبير. فإذا تنبهنا إلى أن تبسيط المقامات مهد الطريق للتركيبات الهارمونية المتعددة وحصر قواعد التأليف الكونترابونتي في حدود معقولة، أمكننا أن نفهم أن ما خسرته الموسيقى من ثروة في المقامات كسبته في مجال التعبير الميلودي عن طريق التحوير، وضاعفت كسبها في مجال الإنشاء والتأليف عن طريق الهارمونية والكونترابونت.
قصة الموسيقى الغربية.
أصل الموسيقى الغربية وكل موسيقى هو الصوت الآدمي، يغني وحده أولا وتصحبه أصوات آدمية أخرى ثانيا، ومستندا إلى الآلات الموسيقية أخيرا. هذه الآلات تبدأ خادمة للصوت الآدمي، تصطحبه وتمهد له وتعزف في فترات توقفه فواصل بسيطة، ثم تستقل بعزفها بادئة ذي بدء، تؤدي نفس الألحان الغنائية، لكنها لا تلبث حتى تنشئ مقطوعات خاصة بها تعد نهاية في ذاتها، أي أنها ذات إيقاع واضح يرقص عليها الراقصون في أفراحهم وأعيادهم وربما في بعض طقوس عبادتهم. ومع أن موضوعنا خاص بالموسيقى الأوركسترالية، فلا غنى لنا عن استعراض عاجل للغناء لما له من أثر متصل في تطور موسيقى الآلات قبل أن تتحرر وتصاغ لها القوالب والأوضاع الخاصة بها. والغناء الأوروبي جرى في طيارين، نبع أحدهما من داخل الكنيسة والآخر من صميم الشعب. أما التيار الديني فقد بدأ بألحان مفردة بسيطة ميلودية، ثم تطور إلى إنشاد اللحن من طبقتين تفصل بينهما 4 درجات أو 5 من درجات السلم الموسيقي، فإلى إنشاد لحنين مختلفين أو أكثر ومن طبقات متفاوتة في نفس الوقت. وكان هذا منشأ الموسيقى البوليفونية متعددة الألحان. أما الموسيقى الدنيوية فقد سلكت سبيلها بين الأغاني الغرامية والحوار القصصي فيما يعرف بالمدريجال، لكنها كانت بوليفونية كموسيقى الكنيسة. كما تطور المدريجال إلى قصص دنيوية تغنى على مسرح خشبي سميت أوبرا. تقدمنا بكل هذا لأن مصدر موسيقى الآلات هو المدريجال وربيبته الأوبرا، بقدر ما كان مصدرها حاجة الناس إلى موسيقى يرقصون على إيقاعها. وكان دور الآلات في الأوبرا يقتصر على سند الأصوات في بعض المواضع وتوكيد القرار الهارموني، ومقدمة صغيرة تدعو السامعين إلى سمع هس، وفواصل لتسلية النظارة وقت الاستراحة وتغيير المناظر. من هذه المقدمات الموسيقية نشأ القالب الموسيقي الذي يعرف إلى اليوم باسم الافتتاحية، وهو إذ تطور واتسع نطاقه تفرع إلى افتتاحية من الطراز الفرنسي. وقد أطلق الموسيقيون الإيطاليون على الافتتاحية لفظ سيمفونية، أي مقطوعة لمجموع الآلات الموسيقية. وما يزال قالب الافتتاحية من الطراز الفرنسي قائماً إلى اليوم، تؤلف منه افتتاحيات الأوبرا وينتفع فيها بألحان مختارة من صميم ما يرد في أغاني الأوبرا ذاتها. وتطورت الافتتاحية الإيطالية على مدى العصور واستطالت حركاتها حتى أصبحت مؤلفاً مستقلاً للآلات يعزف في حفلات لا علاقة لها بالأوبرا، لكنها احتفظت باسمها القديم سيمفونية وإن تغيرت دلائلها ومعالمها وتطور قالبها تطوراً كبيراً. ولا يغيبن عن الذكر أن الآلات ذاتها بحكم تضاعف أهميتها أخذت تتطور في صناعتها، والآلاتية يتقدمون في قدرتهم على العزف حتى وصل الأوركستر عدة وعددا إلى ما نعرفه اليوم من إتقان في الصنعة وحذق في الأداء.